وحلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. وقال إسماعيل بقائي في مراسم الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة والتي أقيمت بحضور السفراء الأجانب في طهران: إننا نقدر الجهود الكبيرة للمنظمة الدولية، إلا أن المسار غير السليم السائد حاليا قد يعرض كل منجزات البشرية للزوال. وتابع أن أهداف ميثاقي الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تعرضت بشكل متكرر للانتهاك من قبل قوى الهيمنة، وبالتالي يعيش عالمنا اليوم كابوس الحروب وتسحق الكرامة الإنسانية لأهواء سياسية. هذا وأوضح بقي أنه بعد عامين من الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة تتم تغطية هذه الجرائم لإفلات الصهاينة من العقاب. أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس أن مقاتليها فجروا ليلة أمس عبوة طوفان الناسفة في مسار التعزيزات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي المقتحم لبلدة عنزة جنوب جنين. وأوضحت سرايا أن مقاتليها تمكنوا من إعطاء آلية عسكرية في عملية تفجير العبوات الناسفة. وفي 26 أكتوبر الحالي قال قائد سرايا القدس في الضفة الغربية في تصريح له بمناسبة الذكرى 38 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة دخلت مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع هذا العدو وأدخلت عددا من الأسلحة إلى الخدمة. تشير تقديرات فلسطينية بالضفة الغربية إلى أن عدد الجثامين التي تحتجزها سلطات الاحتلال في ثلاجاتها ومقابر الأرقام يصل إلى نحو 676 جثمانا، من بينهم أكثر من 60 طفلا وعشر نساء، وفيما لا تشمل هذه الأرقام جميع الحالات، لكنها تعكس استمرار سياسات احتجاز الجثامين التي تطيل انتظار الأمهات في منازل الشهداء الغائبين. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في مطبخ يضيق برائحة الغياب لم تغب صورة يوسف. تغلي أم يوسف قهوتها كما في صباحاتها القديمة حين لم يكن جسد يوسف بعيدا عنها.
بفوت على المطبخ بدي اعمل فنجان قهوه، اول شغله بطلع على
يغلي القلب من الشوق وتلسعها النار كما يلسعها الانتظار. منذ 4 سنوات صار للقهوه مذاق اخر، مر كغياب يوسف الذي رحل بدون وداع. في ثلاجات الاحتلال يركض جسده الصغير الذي لم يتجاوز 15، لكن أمه ما زالت تؤمن أن اللقاء حتمي وأن دفء قلبها يصل إليه حتى لو مكث في الثلاجات عمرا كاملا.
وداع ناقص، جثمان محتجز، قبر فاضي، حضن أحضنه بس أحضنه أشم ريحته. يعني والله هي صعبة صعبة صعبة، عذاب كبير للأهل هذا احتجاز الجثمان. الأم بضل عندها بصيص أمل إنه هل يوسف عن جد شهيد، إنه هل يوسف رح يجيكي عم محمل على الأكتاف، ولا رح تضل الثلاجة مقبرة الأبدية.
لم تنتهي قصص الانتظار هنا. مئات الأمهات يعيشن في حضرة الغياب بين صور لا تغيب وأبواب لا تغلق على الأمل. في منزل آخر تعيش أم عدي النازحة من مخيم جنين، فقدت ابنيها لؤي وعدي واحتجز الاحتلال جثمانيهما.
حتى لو أنهم هسه بدهم يرجعوهم، هسه تبكي معالم وجههم رايحة، بجوز يبكوا أحشائهم، بجوز مش مخلين فيهم إشي، يعني أحشائهم كلياتهم كايمين هين، وجوههم معالم وجههم مش مبينة، يعني كيف الواحد بده يعرفه؟ يعني بيشرب الحسرة من أول وبجدد نفس الاشي.
تفيد تقديرات عدة بأن عدد الجثامين الفلسطينية التي تحتجزها سلطات الاحتلال في ثلاجاتها ومقابر الأرقام يصل إلى نحو 676 جثمانا، من بينهم أكثر من 60 طفلا وعشر نساء. هذه الأرقام رغم أنها لا تشمل جميع الحالات تضع في مرتبة الحزن استمرار سياسات احتجاز الجثامين كأداة ألم تطيل انتظار الأمهات. في منازل الشهداء الغائبين لا كلام يواسي الأمهات اللواتي لم يودعن أبنائهن. هنا لا وصف للوجع ولا للانتظار أي تفسير. أي عقاب هذا الذي يمارسه الاحتلال بحق أم قتل الاحتلال ابنها وحرمت حتى من وداعه؟
استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني في خان يونس. كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف على ساحل بحر مدينة رفح جنوبي القطاع، وألقت المسيرات قنابل قرب مخيمات النازحين عند مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف النار بقطاع غزة، كما يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق غزة ويوقع شهداء وجرحى بقصف تجمعات المواطنين بخان يونس. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 7:13 لعالم المرأة، عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:14 بعدها، وعند 8:24 حكاية وحكمة. استفتاءات تستمعون لها في الساعة 8:34، عند 8:49 تأتيكم الوصايا الخالدة. التاسعة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة، عند 9:15 على الهواء مباشرة في 45 تستمعون لي حدث وحوار. نشرة إخبارية مفصلة عند 10 من الكرامات الزينبية في الساعة 10:14. من سيرة الصالحين في الساعة 10:35، عند 10:50 كلام الأمير أمير الكلام. في الساعة 11 تستمعون لحصاد المساء، عند 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 وتمتد على مدى 50. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:57، بعدها وعند 1:06 تمثيلية الإذاعة. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
كل التهاني للإمام المنتظر مولى البرايا خاتم الاثني عشر ميلاد عمته العقيلة زينب، صلت عليها الشمس يتلوها القمر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وحيكم أطيب تحية. أهلا وسهلا بحضراتكم. وفي بداية البرنامج أتقدم بأحر أحر أحر التبريكات والتهاني بمناسبة ذكرى ولادة الصديقة العصمة الصغرى ولية الله العظمى الراضية بالقضاء والقدر أمينة الله العالمة غير المعلمة الفهيمة غير المفهمة زينب الكبرى، سلام الله عليها. أبارك لكم هذا الميلاد السعيد أيها الأخوة والأخوات. وفي إيران أيضا على فكرة يعرف هذا اليوم، يعني يوم ولادة زينب سلام الله عليها، بيوم الممرضة أيضا. وأنا بدوري أتقدم لكل الممرضات والممرضين بأحر التبريكات والتهاني، وأتمنى لهم الموفقية إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير أحبانا، وأهلا وسهلا بكم في عالم المرأة. حياكم الله، يا أهلا وسهلا كل عزيز يستمع إلينا وكل عزيز ينضم إلينا وكل عزيز يتابعنا إن شاء الله بهذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة زينب الكبرى سلام الله عليها ويوم الممرضة في إيران. اخترنا موضوع حديثنا في عالم المرأة تحت عنوان المرأة ومهنة التمريض، وبإمكانكم أن تتابعوا إذاعة طهران العربية عبر موقعها على الإنترنت arabicradio.ir أو عبر خدمة التليغرام @arabicradio.ir. أهلا وسهلا بكم أحبتنا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. المرأة ومهنة التمريض موضوع حديثنا لهذا اليوم. حياكم الله مستمعينا الكرام. المرأة ومهنة التمريض، هذا الموضوع يجمع بين الإنسانية والعطاء، يسلط الضوء على دور المرأة الحيوي في أحد أكثر المهن نبلا وتأثيرا في المجتمع. منذ العصور القديمة ارتبطت المرأة بالرعاية والحنان، وهاتان الصفتان تشكلان جوهر مهنة التمريض التي تقوم على مساعدة الآخرين وتخفيف آلامهم. ومع تطور المجتمعات وازدهار العلوم الطبية أصبحت المرأة عنصرا أساسيا في المنظومة الصحية، تساهم بخبراتها وكفاءتها في تحسين جودة الخدمات العلاجية. التمريض ليس مجرد عمل وظيفي، بل رسالة إنسانية تتطلب الصبر، الرحمة، القدرة على اتخاذ القرارات الدقيقة في المواقف الحرجة. وأثبتت النساء جدارتهن في هذا المجال بفضل تميزهن العلمي والعملي، فبرزت أجيال من الممرضات اللواتي عملن في المستشفيات والمراكز الصحية بكل تفان وإخلاص. وساهم وجود المرأة في مهنة التمريض في رفع مكانتها الاجتماعية، وأصبحت شريكة فاعلة في التنمية الوطنية ومصدر فخر للمجتمعات التي تؤمن بقيم المساواة والتكامل. إضافة إلى ذلك، فإن مهنة التمريض تتيح للمرأة فرصة للتطور المهني المستمر من خلال متابعة التعليم والتدريب والتخصص في مجالات متعددة. ومع التحديات التي تواجهها الممرضات يوميا، تظل المرأة مثالا للقوة والعطاء اللامحدود. وهكذا يعكس ارتباط المرأة بمهنة التمريض صورة مشرقة لدورها الإنساني والاجتماعي، ودليلا على قدرتها على الجمع بين العاطفة والعقل لخدمة الإنسان والحياة. أحبتنا الكرام أحييكم أطيب تحية. برنامج على المرأة وكما تعرفون وإذا كنتم من متابعي فهو فيه فقرات منوعة، فيه استضافة لضيوفنا الأكارم وخبرائنا الأعزاء. إذن ندعوكم للاستماع ومتابعة هذا البرنامج. حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان. السلام عليكم أستاذ وسيم، وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله.
وعليكم السلام، أسعد الله أوقاتك وأوقات الجميع، حياك الله. متباركين بهذه الولادة الميمونة.
حياك الله، شكرا جزيلا أستاذ وسيم. ما هي أهمية وجود الممرضات في المجتمعات؟
طبعهم شريحة مهمة جدا، هم ملائكة الرحمة. والفئة التي تبلسم الجراح هم الخط الأمامي للتعامل مع الحالات التي هي بحاجة ماسة إلى العون، هي بحاجة ماسة إلى الشخص الذي يتلقاها ويقدم لها العون بوجه سمح، الابتسامة خاصة في هذه المواقف الصعبة. هناك شخص مريض خاصة عندما يكون في مثلا إلى قسم الطوارئ، فبالتالي الوجه الذي يتلقاها في البداية هو الذي سوف يساعد على التخفيف من الألم ويبث نوع من الطمأنينة التي هو أو هي بحاجة إليها في مثل هذه المراحل، خاصة عندما يكون هناك ظرف صعب، شيء غير واضح، هناك نوع من القلق. فبالتالي الممرضة بهذا العمل عندما تكون واعية لهذا الدور المهم والحساس فإنها سوف تقوم به على بأفضل ما يمكن أن يقوم به الفرد، وبالتالي تخفف وسوف تقدم أيضا المعلومات الصحيحة، تقوم بالقياسات والفحوصات التي سوف تساعد وتكون هي بداية المتابعة الصحيحة لهذا الفرد، طبعا إلى جانب الحالات التي يمكن أن تكون تحتاج إلى متابعة دائمة عن الأمراض المزمنة، الحالات الصعبة. فبالتالي هذا الدعم والوقوف إلى جانب المريض ومحاولة التخفيف عنه أيضا من الجوانب الأساسية التي يمكن أن تلعبها الممرضة، خاصة أنها هي أيضا مفترض أن تكون على تواصل أكبر مع المريض أكثر من الطبيب النفسي أو الطبيبة، الذي لا يمكن أو لا يتسنى له أو لا يتسنى للطبيبة أن تكون على اتصال. فالممرضة هي أيضا يجب أن تكون واعية لهذا الدور الذي سوف يساعدها في تحقيق هدفها والتخفيف من أثار الأمراض على المرضى.
أحسنت أستاذ وسيم، الشيء يعني مصطلح جميل استخدمت حضرتك بأنه المرأة الممرضة تبلسم الجراح، وأنت حينما كنت تتحدث عن أدوار الممرضة والممرضات والممرضين بشكل عام، أنا كنت أتخيل مع نفسي وأجسد هذه الصورة بأن سبحان الله يعني رب العالمين أعطى هذا الدور للمرأة في المستشفيات والمستوصفات، وتكون كممرضة كما تفضل تبلسم الجراح، وهي في الأسرة أيضا هي كبلسم لجراح الأسرة. يعني الإنسان في أي موقف يكون، في أي مشكلة يكون، إلى من يلجأ؟ يلجأ إلى الأم، إلى الممرضة الكبرى. فهي سبحان الله يعني إذا كان لديك أكبر مشكلة بكلام من الأم، بكلام من الوالدة، ستهون عليك المشاكل والمصائب. أنا أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ وسيم.
بالعكس، هذه فرصة جميلة.
حياك الله، شكرا، شكرا جزيلا،
متباركين دائما.
الله يخليك، الله يبارك فيك، في أمان الله، يا أهلا وسهلا. زينب أمل كل الصعاب لدى العقيلة تسهل، ما خاب من بجنابها يتوسل، هي باب باب الله، إن ناديتها تسمعك تعطك ما تروم وتأمل، فادع الإله بها وصل على الأولى بولائهم أمر الكتاب المنزل. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. مرة أخرى أتقدم بأحر التبريكات والتهاني لكم أحبتنا الكرام بمناسبة هذه المناسبة المباركة والميمونة، ذكرى ولادة زينب الكبرى سلام الله عليها، محبوبة المصطفى، قرة عين المرتضى، ونائبة الزهراء، كعبة الرزايا، عقيلة قريش، الفصيحة البليغة، رضيعة ثدي الولاية، ربيبة العصمة والطهارة، بنت البدور والصواتع، بنت الشموس الطوالع. نعم أحبتنا الكرام، أسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذا اليوم وهذه المناسبة وكل مناسبة طيبة ومباركة بألف ألف خير إن شاء الله. نعود إلى المرأة ومهنة التمريض. نعم أحبتنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، ليس كل الأمهات ممرضات، لكن العديد من الممرضات أمهات، ما يجعلنا ربات بيوت عظيمات، ما يجعلهن ربات بيوت عظيمات، وذلك في طبيعتهن الحنونة والمجتهدة. اسمحوا لي بأنه أقف عند هذه الكلمات وهذه الجمل، سنكملها إن شاء الله لكن بعد فاصل. يا أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا الكرام، وأحيي مستمعنا الكريم الأخ الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق. سلام عليكم عبد الحسين.
وعليكم السلام، صل من يسمع إذاعتكم الكريمة لأنها تتصف بالرحمة والكرمة، ونتمنى الله أن يديمكم إلى مستمعيكم لأنكم أنتم المتفضلون في تلك البرامج القيمة.
شكرا، شكرا جزيلا عبد الحسين.
أيه. رب يحفظكم. اليوم لو تحدثنا، إذا تسمحي لي ستنا، نتحدث عن موضوع الرحمة، كيف وضعت الرحمة في قلب المرأة. إذا كانت المرأة هي رحومة، إذا تمارس مهنة التمريض تجعل الرحمة رحمتين، لأن التمريض للمرأة تعتبر من الشيء الأساسي الذي يحتاجه المجتمع، يحتاجه الرجل، يحتاجه الإبن، لأن تكوين العناية الرحموية في قلب المرأة جاد في إيصال العافية أو الصحة المنطقية أو الصحة النفسية للرجل. ومن خلال المرأة نلاحظ كثير من الأمور تعقد، ولكن بتصرف المرأة من الناحية الطبية، تصرف المرأة من الناحية العقلانية، تصرف المرأة من الناحية الكلامية، حتى تضع الأمور في نصب عين المجتمع، كما فعلت السيدة زينب عندما عليها السلام، ونبارك الأمة الإسلامية بميلاد تلك العقيدة العظيمة التي جعلت هي قيادية من الناحية المجتمعية، قيادية من الناحية ناحية التربية الأسرة، حيث احتضنت الإمام أبو الفضل العباس وأصبحت له هي الأم، هي الأخت، هي الممرضة. فعاش في حضن السيدة زينب في كنف أبيه، ولكن عاشت الدورين، دور الممرضة الحقيقية ودور المعلمة الحقيقية، حتى صنعت الإمام أبو الفضل العباس مبارك للأمة الإسلامية كما قلت لكم. واليوم نلاحظ مجتمعنا، الكثير من مجتمعاتنا لا تريد المرأة أن تمارس مهنة الطب أو التمريض، يجعلونها من الناحية يقول لك كيف تكون تماس مع المجتمع الذكوري، المجتمع الأنوثي، ومحيط المجتمع في المراكز الصحية مختلط. فهذا الشيء جميل بالنسبة للمتفهم للوضع التمرير، لأن المرأة هي البذرة الأساسية في حكم المجتمع من الناحية العاطفية، فتحل الكثير من المشاكل. والمرأة هي الدواء الرئيسي للرجل أو للمجتمع في مرضه، في حالته النفسية. فيجب علينا أن نشجع المرأة حتى نكون في كنف الرحمة، الرحمة الأمومية، الرحمة القيادية، الرحمة الطبية. إذن هي المرأة الحنونة في تصرفها، الحنونة في كلامها. فنسأل من الله أن يحمي أمهاتنا، يحمي أخواتنا، يحمي حضراتكم من المستمعين. إلى الأخ العزيز نسيم المخرجة، ونسأل من الله أن يحفظكم جميعا ويحفظ الجمهورية الإسلامية، لأنها الرحمة الرحيم لكل العالم بقيادتها، بشعبها، بكم أن تتصلوا حق وصول الصوت إلى المجتمع الموجود في العالم. شكرا
لك عبد الحسين الشريخي من العراق، أشكرك جزيل الشكر، وتحية لك يا عبد الحسين، شكرا جزيلا على تحاياك، على مشاركتك. تحية لك ولكل إخوتنا وأخواتنا في العراق الشقيق وفي كل البلدان العربية والإسلامية. أنا أشكركم جزيل الشكر. وننتقل، حياك الله، شكرا. ننتقل إلى الأخ علي الموسوي عبر الواتساب، بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم وتحية طيبة، ونبارك لكم جميعا الكادر والأخوة المستمعين ولادة زينب عليها السلام. يعني الحقيقة أنا عندي فكرة، وأتمنى يعني على المختصين في إذاعتكم أو في الأوساط العلمية والثقافية أن يتبنوا نقطة مهمة، حيث أنني عندما قرأت المحور بحثت عن يوم التمريض العالمي، لم أجد أي تاريخ يذكر لأي دولة أو أي يعني في المجتمع الدولي. وهنا يعني الحقيقة هذا يوم التمريض اللي احنا يعني الآن نحتفل به، يعني ممكن انه يقام نقاش وسيفي عن الممرضات في جميع المجتمعات العالمية، طبعا الإسلامية والعربية والعالمية، وعلى مدى التاريخ، ويبحثوا أين توجد امرأة عملت أول مرة في التمريض. فهذا يعني تاريخ. والأمر الآخر يعني المفروض أنه ليس فقط أنه عملت، بل ما هي الظروف التي كانت التي عملت بها، وما هي المعاناة الاجتماعية والنفسية والظروف التي عملت بها كممرضة. وهنا يعني أنا أتصور أجد أن زينب عليه السلام ستكون الأولى في هذا المجال، ولا بأس، شيء جميل أن يكون هذا المستوى وهذا الاسم على المستوى العالمي. فأرجو يعني الانتباه إلى هذا. وطبعا أنا يعني من ضمن ما بحث وجدت أنه أكو امرأة في القرن 19 عملت ممرضة يعني في ذلك التاريخ لمرة واحدة فقط، لكنه يعني لم يحتفى بها في التاريخ المعاصر. فأرجو ملاحظة ذلك، وشكرا لكم.
نعم، أنا أيضا أشكرك الأخ علي الموسى من العراق، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا أوضح شيء واحد فقط أيها الأخوة والأخوات، بأنه ما هو دليل المناسبات التي موجودة في الجمهورية الإسلامية في إيران؟ ممكن مثلا فرضا يعني لدينا يوم المرأة يصادف يوم ولادة الزهراء سلام الله عليها، لكن في الدول الأخرى الأوروبية والأمريكية وغيرها من الدول تصادف يعني المناسبة في تواريخ أخرى، لكن ما هو الدليل في إيران بأن يختارون هذه مثلا اليوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها يصادف يوم الممرضة؟ هنا الجمهورية الإسلامية تستفيد من المناسبة في عدة مجالات. مثلا هي أولا تربط الشخصية الإسلامية والدينية مثل زينب سلام الله عليها بقضية التمريض. لماذا؟ لأن هي السيدة زينب احتضنت القافلة واحتضنت كل يعني قافلة الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقها في كربلاء، فهناك علاقة. لدينا أيضا يوم الشاب يصادف يوم ولادة علي الأكبر سلام الله عليه. لدينا هناك يوم المعوق يصادف ذكرى ولادة العباس سلام الله عليه، يوم المريض المجاهد المضحي في يعني كل مناسبة إسلامية. فداخل هذه المناسبة نتحدث عن سيرتي وشخصيتي ومقام هذا المعصوم الكريم الذي تتناسب مناسبته مع الذكرى التي تحتفل بها الجمهورية الإسلامية. أنا لا أطيل عليكم الكلام أحبتنا الكرام، نأخذ فاصل ونعود إليكم.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. سوف نتوقف في هذه الفقرة عند خطاب سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله الذي ألقاه قبل سنوات بمناسبة يوم الممرضة لدى لقائه الآلاف من الممرضين والممرضات في ذكرى ولادة السيدة زينب عليها السلام قائلا: السيدة زينب الكبرى عليها السلام سيدة بارزة في تاريخ البشرية لا في تاريخ الإسلام فحسب، حقا هي فريدة، تلك الإنسانة العظيمة مصداق قول الشاعر: لا تقل هي امرأة فيد الله معها. ونحن قلما نجد إنسانا، رجلا كان أو امرأة، يستطيع أن يخوض غمار الميادين الصعبة بهذه القوة والصلابة كما خاضته تلك الإنسانة. قدمت هذه السيدة العظيمة كقدوة في التمريض، وبهذه التسمية حصلت صلة خاصة بينكم أنتم مجتمع الممرضين والممرضات وبين هذه السيدة العظيمة، وأنا أبارك لكم هذا الأمر. التمريض مزيج لطائفة من القيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية الكبرى، من الشفقة والحرص إلى تحمل المسؤولية، فالصبر والحلم أمام الجزع والحالات الصعبة، وصولاً إلى الاهتمام والدقة والرعاية لمن هو تحت رعايتهم، والصبر والاستقامة وعدم التذمر من مشاهدة الصعاب. تجد جل عمل العامل في بعض الأعمال مرتبطاً دوماً بمناظر الحياة الخلابة والجميلة، أما عملكم فهو مرتبط دوما بالمرض والمريض والألم والوجع، وأنتم في مقابل ذلك تمارسون عملكم بصبر وتحمل دون ما تذمر أو إحباط. لذا فإنني أقولها عن إيمان تام إن تكريم الممرض يعني تكريم الفضائل الإنسانية. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
مهنة التمريض من المهن المهمة عندنا في المجتمع بشكل عام، هي مهنة عريقة قديمة بدأت من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابية اللي بدأوا المهنة. مهنة طبعا ما ننكر أنها مهنة جدا شاقة، ولازم اللي يختار هذه المهنة يكون يجد في نفسه القدرة على التحمل وتخطي الصعاب، لأنها مهنة صعبة وفيها من المشقة الكثيرة. بالنسبة لنا طبعا مهنة التمريض لا تقتصر فقط على السيدات، فيها طبعا من السيدات وفيها من الرجال. بالنسبة لنا إحنا كامرأة نواجه بعض العاب عندما نمتهن مهنة التمريض لكثرة أو طول ساعات العمل. طول ساعات العمل طبعا تؤدي كمان لسبب التعب والضغط النفسي والضغط البدني، طبعا الابتعاد عن الأولاد في البيت وعن الزوج وعن كمان الحياة الاجتماعية.
شكرا لعبير من المملكة العربية السعودية. وننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من بيروت. السلام عليكم أستاذة نسرين، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله.
أهلا وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي ولجميع المستمعين، ورزقنا الله وإياكم شفاعة السيدة زينب عليها السلام.
آمين.
في
آمين.
الدنيا والآخرة.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا أستاذة نسرين. في البداية أستاذة، ما هي أهمية مهنة التمريض من الناحية الاجتماعية، وكيف تؤثر هذه المهنة على استعادة المريض لصحته؟
نعم، يعني مما لا شك فيه هي مهنة الرحمة، مهنة يعني المداوبات والعلاج والطبطبة كما نقول. هي مهنة ليست بهينة كما يتصور البعض. وليست يعني ليس كل أي شخص يستطيع النجاح فيها ما لم يكن يمتلك مواصفات وعلى مستوى عال من الإنسانية والأخلاق والرقي والإيمان، لأنها بالفعل تحتاج إلى صبر عظيم، إلى أن يكون لديه هذا البال الواسع، إلى أن يستوعب كل يعني لديه القدرة على امتصاص كل ما يتعرف. في أحيانا المريض عندما يكون يعني موجوع متألم يتصرف بطريقة لربما مزعجة، لربما يكون هناك يعني بعض العدائية في بعض الأمكنة، يقوم الممرض بامتصاص هذا الغضب، محاولة الحد من هذا الانفعال، الترويض النفسي له، أو أشبه إذا أردنا القول بالمعالج النفسي الاجتماعي له، بالكلمة الطيبة، بتشريح ما يحصل معه لهذا المريض، بأن يكون أيضا على علاقة طيبة مع أهل المريض، لأنك أيضا تعلمين أن هناك بعض الأهالي عند خاصة إذا كان المريض طفل أو مثلا مسن، دائما بهاتين الحالتين يكون الاستعجال على العلاج وعلى بشكل سريع جدا. يطلبان الأهل أنه بسرعة بدنا نعالج هيدي الحالة أو هيدي الحالة. فكيفية أيضا استيعاب ومحاولة أنه معرفة لكل مريض، لكل إنسان له مثل ما يقال المفتاح الخاص في التعامل وفي التعاطي، هذه الصفات راحة الأمان النفسي وحتى على عائلة الفريد، ما يدفعهم إلى الثقة أكثر بهذا الممرض، بهذه الممرضة، أو حتى أيضا بهذه المستشفى، وبكيفية يعني التعامل والعلاج لهذا المريض.
أستاذ نسرين، الأم الممرضة كيف تستطيع أن تجمع بين مهنتها وأعمال البيت والأسرة؟
يعني هذا تكون بقمة العطاء، تحية يعني لكل أم ممرضة ولكل الممرضات والممرضين، ولكن الأم الممرضة بالدرجة الأولى، لأنها تعالج المستشفيات وتساعد الطبيب. وأيضا
الأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من بيروت، ونكرر سؤالنا، حياك الله، شكرا جزيلا، نكرر سؤالنا على حضرتك أستاذة نسرين، بأنه الأم الممرضة كيف تجمع بين مهنتها وبين أعمال البيت والأسرة؟
بالطبع. كنا نتحدث قبل هذا أنه الأم هي قمة العطاء، يعني تحية لكل الممرضات وخاصة للأم الممرضة لما تبديه من يعني هذه العاطفة، هذه التضحية، يعني العطاء اللا محدود واللا متناهي. فهي كما تعالج في المستشفى من الناحية الطبية وتعالج آلام وأوجاع المريض، أيضا تطبطب في بيتها أوجاع والألام النفس اجتماعية والتربوية، وتساعد على بناء وصناعة هذه الشخصية. فهناك مسؤولية عظيمة الشأن عليها، ويمكنها عندما تختار الأم الممرضة بأن تكون بهذا الاختصاص وبأن تتزوج وتكون أسرة، معناها أنها تحملت وعرفت مسبقا بأن سيكون مشوار الجهد والتعب طويل وشاق. فلأن كلا المهمتين تحتاج إلى صبر، إلى هناك الكثير من العطاءات، من التضحيات، من محاولة حتى في بعض التوازن، أن يكون هناك هذا التوازن ما بين المستشفى وما بين البيت. هلأ المرأة الناجحة والمتزنة والتي تعرف فعلا كيفية أن تكون ناجحة في كلا يعني المرحلتين أو في كلا المكانين، تكون تعلم كيف تنسق وتنظم وقتها، هذا بالدرجة الأولى، وتدير الشؤون، وبنفس الوقت هي تنقل لأبنائها، لأطفالها، وحتى لزوجها أكثر فأكثر هذه الرحمة، هذه المحبة، النظرة دائما بعين العطف. يعني دائما هناك يكون مستوى الإنسانية أعلى بكثير لديها، وحتى قوة الإيمان والصبر، لأنها تشاهد الكثير من الحالات التي لربما يعني تتفاجأ بالحالات المرضية التي لديها، مثلا لأطفال صغار، لشباب، كل هذا يعطيها القوة أكثر، وحتى بكيفية حماية أبنائها وعائلتها ومحيطها من أي أمراض، من أي حوادث يكون لديها هذا الوعي، نظرا لما رأته في عملها الميداني. فإذا نحن نقول بأن هنالك لدى المرأة الأم الممرضة مسؤوليات كبيرة على عاتقها، وكلما نظمت الأمور وأدارت حياتها بالشكل السليم، وأن يكون بالطبع هناك هذا الزوج المتفهم المرن الذي بالفعل يساعدها، لأنه يعلم مدى الضغوطات الموجودة عليها، وأيضا هي تعلم بأنه يعني نحن لسنا بمثاليين، ولكن نعمل على أن لا يكون هنالك هذه الثغرات وهذه الأخطاء الكبيرة التي من شأنها لا سمح الله أن تؤدي إلى أن يكون هنالك مشاكل واضطرابات داخل الأسرة.
طيب أستاذة نسرين، في نقطة أنت أشرت إليها وركزتي عليها، بأنه الممرضة يجب أن تكون قوة في التحمل وقمة في التحمل والصبر وسعة الصدر. يعني الآن حين اختيار الممرضات في المستشفيات، العمل داخل المستشفيات والمستوصفات، أنا برأيي بأنه حتى من ناحية النفسية يجب أن يعني تبحث هذه المرأة، لأنه في عمل الممرضات هناك علاقة مباشرة جدا جدا بروح الإنسان المقابل. يعني أنا أعتبرها مهنة هي تكون سايكولوجية نفسية أكثر مما تكون يعني جسمية
طبية. بالفعل لأنه لا يمكن أن يعني أن ندخل إلى هذا عالم التمريض أي فتاة أو امرأة لديها مشاكل أو اضطرابات نفسية حادة، أو مثلا لديها، لأنها قد أولا تؤذي نفسها بدرجة أكبر وتزيد حالة مرضها بشكل أكبر نتيجة ما تجده من حالات مرضية، من أمور يعني الشغل العمل يتطلبها، وأيضا من الناحية الأخرى تؤذي المريض وتؤذي أهالي المريض بطريقة التعامل، وتصبح عدائية أكثر، وتصبح حتى تتلفظ بكلمات نابية وغير ذلك، مما يؤثر على مصداقية المستشفى وعلى هذه المهنة، مما يؤدي إلى مشاكل وإلى توترات. وهذا ما يحصل في بعض الأحيان للأسف الشديد، أن هنالك بعض الممرضين يعني في قليل منهم يتصرفون بهذه الطريقة، أو لربما بيكون مثلا لديهم مشاكل داخل البيت
فينقلونها
على غرفة المريض، تنعكس. فلذلك نحن حتى نقول دائما، تعرفي بفترة من الفترات كان في هنالك دائما لقاءات مع الممرضين والممرضات حول كيفية التعامل مع المريض وأهالي المريض. ذكرتهم بشأن، يعني ذكرت أمر ما كيك بإحدى الندوات وشددت عليها جدا، وحتى إحدى المستشفيات بالفعل اعتمدتها كبند أساسي لاستقبال الممرضات ولقبولهن، وهو الاختبار النفسي.
أحسنتي.
لهذه الممرضة. هل فعلا نحن كلياتنا لدينا مشاكل نفسية، ما في إنسان مثالي،
أكيد.
هذا شيء طبيعي. كل واحد بيغضب، بينفعل، عنيد، ما بعرف شو، هذه الأمور طبيعية جدا موجودة في كل إنسان. ولكن إذا زادت عن حدها هنا تصبح من الأمور التي يجب معالجتها. لذلك قلنا والحمد لله ساروا بهذا الأمر، وكان هناك اختبارات نفسية اجتماعية تربوية حتى لاختيار هؤلاء الممرضين، لأنه بالفعل أنت تختاري، لا نقول من هم يعني ليس لديهم مشاكل، ولكن ألا تنعكس هذه المشاكل على الآخرين، أو أن يكون لديهم مثلا بارانويا أو فوبيا مثلا من الدم. طب إذا عندها فوبيا من الدم، كيف هذا بدها تسحب الإبرة؟ كيف بدها تعالج مريض مثلا عنده جرح أو غير ذلك؟ فإذا وحتى الصحة النفسية لديها أن تكون إلى حد ما متزنة، أن لا يكون لديها اضطرابات، أن لا مثلا يعني للأسف الشديد بتعرفي في إحدى المرات كنت عم شاهد إحدى الفيديوهات يعني وانتشر بعدة
على السوشيال ميديا،
يعني عدة حالات انه التعرض بالضرب للمسنين في مستشفيات
مع الأسف. مع الأسف
للأسف الشديد، أو حتى بقسم الأطفال التعرض بالضرب لهم وتصويرهم والاستهزاء بهم. فهؤلاء يعني طب هذه كيف أنا بدي حطها ممرضة مستشفى؟
أكيد.
فهي بحاجة لعلاج. يعني هون بيطبق عليهم طبيب يداوي المرضى وهو
مريضه وعليله. نعم.
فلذلك نقول كما تفضلتي وذكرتي، العامل النفسي واختبار النفسي بالأحرى هو من الأمور، هما لأنه يعني في حياة وموت بين أيديها لهذه الممرضة، مش قصة مزحة. يعني المريض إذا ما اهتمت به أو إذا لن تعطيه الرعاية اللازمة فلربما يفقد حياته. فلذلك نقول بأنه العامل النفس اجتماعي من الأمور المهمة جدا في اختيار المريض وفي معرفة الممرضة على ماذا تقدم في هذه المهنة.
شكرا، شكرا جزيلا الأستاذة عزيزتي نسرين نجم الباحثة التربوية من بيروت. أشكرك جزيل الشكر، ومرة أخرى أقول أسعد الله أيامك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنتم أيضا.
شكرا
إن شاء الله.
عزيزي.
شكرا
شكرا شكرا حبيبتي. شكرا حبيبتي. أهلا مع السلامة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعين الكرام. الممرضة الناجحة هي ركيزة أساسية في أي نظام صحي متكامل، فهي ليست فقط من تقدم الرعاية الطبية، بل أيضا من تمنح المريض الأمل والطمأنينة في أصعب لحظات حياته. تتميز الممرضة الناجحة بمجموعة من الصفات التي تجمع بين الكفاءة العلمية والسمات الإنسانية، وما يجعل أداءها مؤثرا وذا قيمة عالية. ومن أهم صفات الممرضة الناجحة الرحمة، فهي تتعامل مع المرضى بمشاعر إنسانية صادقة، تفهم ألمهم وتخفف عنهم بعطف ومودة، كما تمتاز بالصبر إذ تواجه مواقف صعبة تحتاج إلى ضبط النفس والتحكم في الانفعال، سواء عند التعامل مع المريض أو ذويه. ولا تقل المسؤولية أهمية عن غيرها، فالممرضة الناجحة تدرك أن حياة الآخرين بين يديها، فتنجز عملها بدقة وحرص دون تهاون أو تقصير. كذلك تتمتع الممرضة الناجحة بروح المبادرة والعمل الجماعي، فهي تعرف كيف تتعاون مع الأطباء والزملاء لتحقيق أفضل رعاية ممكنة للمريض.
أما الانضباط والنظام فهما مقومان لا غنى عنهما، فالممرضة تلتزم بالمواعيد وبقواعد التعقيم والسلامة لتفادي الأخطاء. ومع التقدم العلمي المستمر تسعى الممرضة الناجحة إلى تطوير نفسها علميا ومهاريا من خلال التدريب والتعليم المستمر لتواكب أحدث أساليب الرعاية الصحية. وأخيرا، فإن القدرة على التواصل الفعال تعد من أهم صفاتها، فهي تنصت جيدا للمريض وتفهم حاجاته النفسية والجسدية. كل هذه الصفات تجعل الممرضة الناجحة مثالا للإنسانية والعطاء، ورسولا للأمل في عالم الطب والعلاج.
نعم أحبتنا الكرام، في ختام لقائنا الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان شاركنا بهذه المشاركة عبر الواتساب بأن قال: هي زينب ومن مثلها بين النساء ابنة الزهراء والكرار. بموليدها تزينت السماء وأشرقت الأرض من نور محياها. يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. ولدت زينب فهنوا الرسول وعليا والمجتبى والبتولة، فهي شعت من بينهم قنديلة مثل بدر به تحيط البدور. الكون ينشد فرحا والسماء تعزف طربا والكائنات تتباهى تباركا، فبوركتم بولادة الحوراء زينب. السلام على بنت رسول الله، السلام على بنت أمير المؤمنين، السلام على بنت خديجة الكبرى، السلام على بنت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، السلام على أخت الحسنين وعمة الأئمة الطاهرين، السلام على الحر عقيلة بني هاشم. ويكتب متباركين بمولد بطلة كربلاء. شكرا جزيلا عبد الله أبو عون من سلطنة عمان، الله يبارك فيك ومبروك عليك أيضا. وشيئا فشيئا وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، وبقي الكلام وبقي الكثير من الكلام حول المناسبة المباركة وهي ولادة زينب سلام الله عليها، حول المناسبة المباركة الأخرى أيضا وهي يوم الممرضة. لكن أنا أترخص من حضراتكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج عالم المرأة. في الختام أقول: زاي وياء نون وباء ذي زينب جمعت بأحرف اسمها أسرار زهراء منها الزاي من ياسين ياه والنون نفس المصطفى الكرار وختامها بالباء آية علمها علم تحار بكنهه الأفكار صلى هذا اسمها والله سماها به صلى عليها الشيعة الأبرار. اللهم صلي وسلم على حبيبنا ورسولنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكركم أحبة الكرام على طيب المتابعة، طيب الإصغاء، طيب المشاركة، ومرة أخرى أقول كل عام وأنتم بألف خير، وأتقدم لحضراتكم بأحر التبريكات والتهاني بهذه المناسبة الميمونة والمباركة ذكرى ولادة الحوراء عقيلة بني هاشم زينب سلام الله عليها. وأقول: اللهم زدنا تنعما بطاعتك ولذة بمحبتك وإخلاصا في عبادتك وتأدبا عند ذكرك وشكرا لنعمتك وثقة بعزتك وعظمتك وفوزا برعايتك ونصرتك. آمين يا رب العالمين. إلى اللقاء.
نور عرشك ما بعثت ندائي أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة البخلاء رباه فيك تعلقي ورجائي ولغير عرشك ما بعثت ندائي أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة البخلاء رباه
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. زشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. طواقم الدفاع المدني بغزة تواصل عمليات انتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض وتواجه صعوبات كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العلاقات بين طهران ومسقط تقوم على أسس الأخوة والاحترام المتبادل وحسن النية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. وقال بازشكيان خلال استقباله في طهران اليوم وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي إن البلدين كانا على الدوام عونا وسندا أحدهما للآخر في مختلف المنعطفات والتطورات الإقليمية. من جانبه وصف البوسعيدي العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتاريخية وعرب عن تقديره للنهج البناء الذي تسير به إيران على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. وكان الوزير العماني التقى صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وشدد الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن استراتيجية الدفاع الشامل وتسخير الطاقات من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية تأتي ضمن أولويات جهاز السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية. وأضاف عرقشي في مراسم أسبوع الدفاع المدني في إيران أن هذه الفترة تعد فرصة ثمينة لتبيين أهمية التدابير والإجراءات بهدف تعزيز السلام وحماية البنى التحتية الوطنية في مواجهة مختلف أنواع التهديدات العدائية. ولفت إلى أن هذا النهج يرتكز على المقاومة والصمود بوجه الضغوط وإجراءات الحظر الجائرة التي يفرضها الأعداء على الجمهورية الإسلامية. أكد مساعد الخارجية الإيراني مجيد تختراوانجي على أن إيران تؤمن بالدبلوماسية لكنها ترفض أي حل.